بسم الله الرحمن الرحيم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
هذه تجربة
رسالة أرسلها إلى كل أحد عاقل. أين إيماننا بالقضاء والقدر خيره وشره؟
تجربة
كلمة بعود عصا لا لو عيب سحر
خطأ
يجتهد ولا أحد يقول له لا ولا يقول له غلط والناس تصدق
خطأ
يخطئون وللأسف وما يطلعون واحد منه متعارف في واحد له قدره ومكانته عنده خدم وحشم وأفراد يعملون له ولو عصوا ذبحهم وقتلهم لأنهم ملة كفر.
انتبه
لا تروح لأي أحد
خطأ.
كيف إنسان لا يحافظ على الصلوات لا يحافظ على الأذكار يقول أنا قاعد أستخدم الزيت وأستخدم السدر ويدور العين ويدور العين. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء. المدة قد تطول أو تقصر في هذا العلاج بحسب النفس الخبيثة أو الطيبة التي تصدر من هذا الشيء.
هذه تجربة.
أولادك أمانة بين يديك، كل ما صبحت وكل ما مسيت أذكر الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه تجربة. آية الكرسي.
أهم شيء ألا تترك آية الكرسي. تعرف إيش معنى أنك في ذمة الله، الله لا جن ولا غير.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
هذه تجربة.
وكان فيه جنية متلبسة فقلت اليوم يومنا نحن خلق ضعيف لكن عندنا كتاب إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبدأت تبكي وتون وخلاص يا شيخ.
هذه تجربة.
قالت الجنية في هذا الشاب والله الأول في بنتك حد. قلت أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان غامة من كل عين الله. قالت قفلت علي مطوع.
انتبه
إياك أن تبيع دينك في سبيل صحة.
تصبر
ومن يتصبر يصبره الله.
هذه تجربة.
لها عين واحدة وعريضة ماسكة على وجهه بالعرض من يجي يسلم عليه.
طلاسم
تجد أحيانا كتابات مربعات مكتوب اسمك اسم زوجك اسم ولدك.
هذه تجربة.
أعطوني عمل وقالوا هذه الف ريال حطه معي وحتدفنه في القبر.
هذه تجربة.
رحنا لهذا المستوصف من يوم ما طلعنا ولا تغير. قلت ارجعوا لهذا المستوصف وخذوا أثر من هؤلاء المريض.
هذه تجربة.
بدأنا نحرك أيدينا قدام عيون الولد يجيب هايمين يشمعين تكتب والله ولا يرمش.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
رياض للإنتاج الإعلامي تقدم.
هذه تجربة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر العدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الغر المحجرين من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهذا الشريط وأن يجعله في موازين أعمالنا. وكم ترددت أيها الأحبة وأنا أريد أن أخرج هذا الشريط لعلمي الأكيد أن مثل هذه الأشرطة ليس من السهل أن يقتنع الناس بها إلا أن يكون هناك عيان وبيان لهذا الوصف الذي نتحدث عنه في عالم الجن في عالم السحر في عالم الحسد الذي ثبت بأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة. ولكن القضية يا أحبتي ليست أننا نصدر شرير أو نصدر كتيب أو أننا نتكلم أمام الناس ونقول يا جماعة ترى الوضع كذا وترى الوضع كذا وافعل هذا ولا تفعل هذا، لأنه ربما كثير ما تكلم كثير من الدعاء والرقاة في هذا الباب. لكن القضية أين المستجيب؟ أين المستجيبون لهذا النداء الذي خلاصته لما جئت أنا وغيري من الناس نتحدث عن هذا الموضوع ما جئنا إلا لأجل إن صح التعبير أن نقول التحذير. والمؤمن كيس فطن، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. والله يا أخوان كم نرى من الناس الذين وقعوا في شأن السحر أو في شأن الحسد كم تبكي على أحوالهم ربما لأن هذا الرجل تقاعس عن أداء صلاة في وقتها، أو قراءة آية الكرسي، أو أخذ الأذكار المطلوب أن يأخذ بها في ليله وفي نهاره، فإذا أبوابه مفتوحة للشياطين وللعين، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولى التي أريد أن أثيرها في هذا الموضوع، هل الجن حقيقة أم خيال؟ هذا ربما هو أهم الأمور التي نعتبرها مدخل لهذا الحديث. لا شك أن إنكار الجن كما يقول العلماء كفر. لماذا؟ لأن ورد في القرآن آيات تتحدث عن الجن، بل إن الله عز وجل بيّن إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للجن يوم يحدثهم وينصحهم، ولهذا لا غرابة أن نرى في الجن من هم الصالحون ومنهم غير ذلك. يقول بعض أهل العلم أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير التي تدل على أن الجن حقيقة وليسوا بخيال. خذ من ذلك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، كما جاء في سورة الأحقاف، وفي سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بل اسمع إلى هذا التعبير في القرآن الكريم، وهو يصنف هؤلاء الجان كما صنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني نوع منهم يطير، وفي منهم نوع يستقر في مكان وينتقل إلى مكان آخر، وما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى سأمر عليها الآن. لكن من الآيات مثلا انظر إلى هذا التصنيف وانتبه لرعاك الله. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به، في سورة الصافات، وحفظا من كل شيطان مارد، شيطان مارد، في سورة الحجر مثلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان. ماذا قال الله أكثر منها؟ شيطان رجيم. هذا التقسيم يدلنا على أن مملكة الجن عالم، كما يقول بعض أهل العلم عالم كعالم البشر، ولهذا لهم حياتهم الخاصة. والذي يجلس في مجالس الرقى كما كانت لنا تجربة، وأسأل الله التوفيق والصدق في هذا، فترة طويلة من السنوات ونحن نقرأ على الناس ولم نكن نفتح الباب حتى يعني لا يأخذ الناس علينا أوقاتنا، لكن مررنا بتجارب كثيرة يا أخوان، واجعلني ستحدث عنها الآن. أقول هذه التجارب لما تربطها بقال الله وقال رسوله تصبح عندك قناعة بأنه فعلا هذا العالم لا بد أن يكون للناس دراسة ووعي ووقفة عنده، سواء من الدعاء أو من عامة الناس، ويعني وكأننا نقول بقدر ما يكون للدعاة دور بقدر ما نقول للناس أن يعرفوا ما معنى حياة هؤلاء الجن وكيف أحوالهم. اسمع كما قلت في تصنيفنا لآيات الله عز وجل ماذا جاء مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. في الحديث الآخر: شيطان يقال له خنزب، وفي لفظ قاله بعض أهل العلم خنزب، كما جاء في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف من هذا أبو هريرة؟ كل يوم يجي يأخذ من الصدقة، أبو هريرة يرحمه. قال: صدقك وهو كذوب، أتعرف من هذا أبو هريرة؟ قال أبو هريرة: لا يا رسول الله. قال: هذا شيطان. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر أنه كان يأتي كل يوم في هذه الصورة التي يتصور فيها. ولهذا أيضا جاء في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريت من الجن عرض لي في صلاتي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أنه خنق وسال لعابه، لعاب هذا العفريت، على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال وقال غير من أهل العلم، قالوا وقف العلماء عند هذا وقفات كثيرة، من ذلك قالوا إن هذا دليل على أن الشياطين تغير أصلها التي كانت عليه. يعني أليس بني آدم خلق من ماذا؟ الله خلق الإنسان من تراب، ثم ماذا؟ جعله من سلالة من ماء مهين. هؤلاء الجن خلقوا من نار كما يقولون، إبليس هذا يعني الأب، وهؤلاء الجان أبناؤهم. فإذا كان كذلك يقولون بأن هذا في هؤلاء الجان والتغيير الذي حصل لهم هذا بسنة الله عز وجل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخنق العفريت ويسير لعاب على يده، قالوا هذا دليل أنهم تغيروا في الخلق الأول وأصبح خلقهم الآن كأنه شيء ثقيل. ولهذا قالوا سماهم عز وجل الثقلين، الإنس والجن. ليش؟ لأن لهم ثقل، وقال بعض أهل العلم لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان خاصية من خاصياته، كما كان يرى الملائكة وغيره لا يرى، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرى الشياطين دون غيره. لكن ذكروا عن ابن عياش كما قال أو قال ابن كثير يعني عن غيره من أهل العلم، قال بأنه يعني تحدث أحدهم بأنهم كان يرى أحد يتكلم وهو في مجلس وطلب أرز وكان يأكل من هذا الرز، يقول فلا نرى إلا لقمة ترفع ولا نرى أحد، ما نرى شيء. فلما سألوا عن هذا قالوا فعلا إن هذا يعني الكلام صادر عن ثقة من ثقات أهل العلم كما ذكر ذلك بعضهم، وأن هذا ليس بمستغرب كما قال النووي في شرح مسلم، قال أليس يا أخوان الله الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا دخلت تقول أذكار، لماذا؟ حتى لا يشاركك الشيطان، تجامع أهلك وتذكر الذكر بسم الله جنبنا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، لماذا؟ حتى لا يشارك الشيطان. أنت الآن تأكل وتسمي بالله لأجل لا يشارك الشيطان، تدخل خلاء وتقول أعوذ بالله من خبث الخبائث لأجل أن لا يضرك الشيطان. الكراهية التي ذكر العلماء لا تتكلم في دورات المياه جلكم الله في الخلاء إلا لأن هذا يعني قد يكون يعني سببا لدخول الجان في الإنسان، على أنه هناك يعني تفصيل طويل عليه في رأي أهل العلم هل يدخل الجن في داخل الإنسان أو لا يدخل، ليس هذا حتنا، وإنما المقصود أننا نتحدث ونؤكد أن الجان حقيقة، وبناء على هذه الحقيقة كما قال كثير من أهل العلم نجد هناك دلائل أثبتوها من خلال الواقع من خلال التعاريف على أن هذا الجان هذا الصرع كما يسميه البعض، هؤلاء يعني الشياطين والجن لهم تأثيرهم، ولهذا يقولون انظروا مثلا في التعاريف اللغوية في القاموس المحيط جاء تعريف للسحر، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله شفاني، إيش معنى شفاني؟ إلا أنه دليل أنه كان هناك إناث أثر تلف في الجسم، وبالتالي لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم حس بالعافية ونشط شفاني، هذا التعبير دليل أنه كان في شيء قبل الشفاء وهو المرض، وبالتالي يقول العلماء أن السحر حقيقة كما يقوله الجمهور من العلماء، إلا أن المعتزلة يعتبرونه خيال. يصنف بعض أهل العلم السحر أنواع، بعضهم يقول أوهام، بعضهم يقول استعانة بأرواح الجن، بعضهم يقول تخيلات أعمال عجيبة. ابن خلدون يراه ثلاث أنواع، ابن عثيمين مثل رحمه الله كان يقول عقد ورقاء قراءات وطلاسم أدوية وعقاقير مؤثرة. خلاصة الكلام يقسمون العلماء هذا السحر إلى سحر حقيقي تخيل مجازي سحر مجازي، وبناء على هذا قالوا ليس بمستغرب أن نرى أن العين لما نتكلم عن العين والحسد أن العين قد تقع من الإنس أو ربما تقع من الجن، ولهذا يا أخوان النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد رأى تلك الجارية قال استرقوا لها فإن بها النظرة، مجرد ما شاف المرأة هذه الجارية رأى في وجهها علامات معينة، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن كان في نظر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. بعض الناس لمجرد ما يرى أحد يعرف بأن هذا في جان في تلبس، وهذا من خلال التجربة. ولهذا يا أخوان لما ينكر علينا يعني في عالم الرقاة هؤلاء الأطباء النفسانيين وغيرهم، هؤلاء لهم تجاربهم وأثبتوها من خلال الواقع والحقيقة فآمنا بها، فلماذا مع اعتذار أيضا لبعض الرقاة الذين يبالغون في هذا الأمر، أقول لماذا لا نأخذ رأي هؤلاء الرقاة الذين ثبت من خلال تجربة وميدان وواقع وليس الخبر كالمعاينة، أثبتوا بأنه فعلا ليس بمستغرب أن تكون هي واحد اثنين ثلاثة ونتائجها واحد اثنين ثلاثة بناء على تجربة وميدان طويل في هذا الباب. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا ينفر الصرع وعلاجه إلا قليل العلم والعقل والمعرفة، ربما بعض الناس يقول عليه يعني بحكم أنه يقصد الصرع بعينه، وما ذكر ابن حجر في ذلك أن هوى ينكتم وكذا وكذا، هناك كلام سنقف عليه بعد قليل نثبت أن الصرع على عينه وعلى رأسنا لا ننكره، ونقول فعلا أن الصرع ليس دائما يعني هو ما يعبره بعض الرقاة بأنه مس أو حسد أو كذا، لكن لا يمنع أنها أحيانا تكون حالات من المس تكون الإنسان لبس فيها وبالتالي ظهرت له أعراض معينة. ولهذا من اللطيف أن الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر عنه أنه جيء له بامرأة فيها جني بوذي، وكان الشيخ ابن باز رحمه الله وجد هذا في كتابه الشيخ عبد العزيز بأنه دعاه إلى الإسلام وأنه أسلم وتحدث هذا البوذي بكلام، وأشهد كما قالوا الشيخ بعض أهل العلم الذين حضروا المجلس بهذه الواقعة وهذا الحدث. حتى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ويرون أنها ليس بمستغرب أن يؤثر هؤلاء الجان على هؤلاء الناس الذين أصابوهم بأي إصابة كان. ولهذا جاء في حديث أحمد والحاكم الذي قال بأنه صحيح الإسناد وفق الذهبي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج عدو الله أتي له بغلام قال له أخرج أخرج فخرج من هذا الغلام كأنه جرو يعني كلب صغير. هذا يقول العلماء أن هذا الحديث إسناده ثقات وله طرق جيدة كما ذكر ذلك ابن كثير. حتى أن اللجنة يعني أجابت في سؤال لها بأن الجن قد يدخلون في الإنسان نتيجة عشق أو إيذاء أو أي سبب آخر. حتى أن الشيخ ابن جبرين حفظه الله ذكر بأن امرأة كانت ترعى الغنم وأنه كانت تحس بأن أحد يجلس على رجليها إذا جلست تشعر بأنه أحد كأنه جالس على رجليها فكانت يعني تتوقع أنه جان. تقول في لحظة في يوم من الأيام وذكر هذا الشيخ ابن جبرين قالت رأيت ذئب قد جاء بسرعة وهجم علي وأخذ شيء وكأنه نزع شيء من حجري فتقول شعرت بتغير عندي فلما تبعت هذا الذئب وجدت أثر دم. وأنا أكرر يا أخوان أعرف أن هذا ليس من السهل أن يصدقه الناس لكن لما نرى أن الشيخ ابن جبرين ونرى أن الناس الذين عاشوا هذا الباب لا يستغربون هذا الأمر فقل ليس بمستنكر أن نصدق مثل هذه الأمور خاصة إذا كان هذا التصديق في حدود المعقول. فعندنا من القصص الشيء الذي ربما الناس يعتبره مبالغ مبالغ في طرحه لكن نحن نقول أقل الأمور أن نذكر بعض الأمور التي يعني إن شاء الله قريبا من تصور الناس وأذهانهم ولا يخفى علينا حديث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ولذلك قال هو وغيره ليس بمستغرب أن يحصل أثر من هؤلاء الجان إلى درجة الجماع قد يحصل من بعض الناس وهذا شهدناه ولمسناه وعلمناه أنه بعض النساء أو بعض الرجال يقول أنا أشعر بأن أحد يجامعني لكني ما أرى شيء ثم بعد قليل يعني أدلكم والله يخرج منه ما يخرج من الرجل أو المرأة. وهذا يقول يتكرر عندي حتى إن أحد الشباب قال كنت أتحرج في مواقف عامة عند جماعة لنا أو شيء ويحصل لي هذا الأمر فلما أشير عليه من أحد القراء أن يدهن جسمه كله بزيت يقول والله بعد 3 أيام حسست بتغير في جسمي في لحظة من اللحظات وبدأت أسمع وكأن إنسان يسخر يقول وكأنها روح يعني تنزع. يقول حسست بعد ذلك برعشة ورجفة ثم حصل في جسمي تغير وشعرت بعد ذلك بأن الأمر تغير علي. قال وجزمت بهذا ولما سأل هذا الرافي المعروف في منطقة الرياض قال هذا دليل أن هذا الجنية التي كانت فيك ماتت. النقطة الثانية هناك مشاكل في هذا الباب أيها الإخوة ومشاكل كثيرة لا أعلم من أين أبتدي ولكن أيما كان الأمر نحن بحاجة إلى أن نؤكد بعض الأمور التي يجب على الناس أن لا يقولها. تعرفون يا جماعة وش المشكلة عندنا؟ مشكلتنا أن بعض الناس يبالغ بين إفراط وتفريط. أما أن تجد بعض الناس كلما طق عود عصا قالوا عين سحر السيارة جتها مشكلة عين الولد ما نجح عين سحر دخل في تجارة عين سحر. طيب يا جماعة أين إيماننا بالقضاء والقدر خيره وشره؟ يا أخوان يجب أن يكون الإنسان عاقل ويعرف أن في شيء اسمه ابتلاء في شيء اسمه مصائب في شيء اسمه امتحان من الله عز وجل. فليست القضية معلق الأمر على طول على شماعة العين والسحر. إذا كان هذا وارد يجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صح السياق والربط بين هذا وذاك لما قال أعطي كل ذي حق حقه. عندك أمر حصل والله إن كان عين أو سحر على عين على الرأس لكن مو على طول مباشر نقول أنه كذلك. فهنا مبالغة عند بعض الناس وللأسف حينما يقولون أنه هذا أكيد عين أو سحر أو غيره. في المقابل أحيانا ترى المبالغة من نفس الرقاة وهذه لفتة مهمة جدا في هذا الموضوع. يا جماعة لما يروح بعض الناس إلى بعض الرقاة القراء يجي ويقرأ عليه الشيخ المؤسف أن كثير من هؤلاء القراء ما يطلع هذا الرجل إلا لازم مريض. قل ما تجد شخص من الرقاة إذا جاء واحد قال لها أنا تعبان، أنا فيني سحر، أنا فيني عين، يقول لها بد ما فيك إلا العافية، اتكل على الله بس، وهذا وسوسة أو وهم أو لا، لازم يطلعه مريض. والمشكلة والمصيبة الأعظم في ذلك أن بعض الناس يعتقدون أن هذا كأنه وحي يوحى، كأن هذا الراقي خلاص أوتي من أوتي محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله أنه يوحى إليه، أنه فعلا ما قرر وحكم به أنه لا يرد ولا يراجع فيه، خلاص أنت فيك عين، أنت فيك سحر، خلاص قاله الشيخ ما عاد نرجع في الكلام الذي قاله. ليه يا جماعة؟ أليس أنت إنسان عاقل؟ هناك أعراض وأمور تظهر أقل الأحوال نقول قد تكون هذه الأعراض أعراض مس، أعراض عين، غيرها من هذه الأمور. يقول الأطباء النفسيون لا يا جماعة، أنتم تقولون هذه الأشياء وترى هذه قضايا طبية، الشخص إذا كان كذا بردت يديه، جخ فقام في القلب، على عينه على رأسه، كلامكم صحيح، لكن الذي يجعلنا نقول على أقل تقدير كمبرر للكلام الذي نقوله أنه لا يحصل تغييرات عند هذا الشخص إلا عند آيات معينة، بمعنى أنه يدخل علينا شخص ويقول أنا مريض، اجلس يا فلان وحنا بنقرأ آيات. أنا أعرف وغيري يعرف ممن له تجربة وتوفيق من الله، وقد نصيب وقد نخطئ، لكن أقول كمحاولة، كما يجتهد الطبيب لما يدخل على إنسان ويقول أنا أشتكي من شيء، يسوي له التحليل ويبدأ يجيب من هنا ويودي من هنا وعطاه أشعة ثم يقرر أمر، وقد يصيب وقد يخطئ. وكم مرة سمعنا من الناس أن الأطباء اجتهدوا في فلان من الناس وقرروا أنك كذا وكذا، وربما مات هذا الرجل، وإذا بالتقارير تتبين بعد ذلك أن هذا الرجل لا فيه من هذه الأمراض التي قررها الأطباء ولا شيء، يعني حصل. أقول ليس مقام حديثنا الآن، لكن القصد أقول حينما يحدث عند هذا الشخص تغير في جسده، في نظراته، في حركاته، تشنج اليد، الرجل، ألم البطن، الظهر، وأنا أقرأ آيات معينة، أقول هذا دليل، هذه عين ولا سحر؟ لكن أؤكد مرة أخرى أن هذا احتمال، قد يكون صحيح وقد يكون خطأ. المشكلة طبعا يا أخوان، الطب النفسي دخله أطباء والناس يثقون في أهل الشهادات، في حين أننا نجد من المشاكل التي جعلت الرقاة عند كثير من الناس ليس لهم قيمة فيما يقولون أو يتحدثون به، أنه في الغالب وليس استنقاصا لهم أن دخل هذا الباب قليلي التعليم، قليل أهل الشهادات العلمية، وبالتالي يعتبر الناس مصدر رزق، يأخذ من الناس قروشهم وأموالهم ويسترزقون من وراها، والرجل لا يحفظ في كتاب الله شيء أو قليل ما يحفظ، وعنده من المسائل العلمية التي فيها نظر ما فيها وهكذا. ولذلك لو دخل هذا الباب الأطباء أو المشايخ المعروفين زاد قناعة في الناس أنه فعلا أن هذا الباب حينما يتحدث عنه شخص من الناس له قيمته ومكانته وعلمه وشأنه في أوساط الناس، حينما يقول والله يا جماعة حنا دخلنا وشفنا ورأينا، سيتغير الحال. ولهذا نحن ندعو هؤلاء الذين عندهم استطاعة ولهم قدرة وهم وصلوا إلى مراحل تعليمية عالية أنهم يحتسبوا دخولهم في هذا الباب، وأيضا ينفع الناس بالحقائق والوقائع التي رأوها بأعينهم وقرروها من خلال الواقع والتجربة. ولا نقبل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصل هذا القاعدة، ماذا قال يا أخوان؟ قال اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. تعال أنت عندك شيء رقية تقول أنا أفعلها ثم بعد ذلك يعني يظهر لي أثر وكذا وكذا، تعالوا ونعرض هل أنت تبوله أمام نصوص القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف منه هل هو حق أو ليس بحق. الأمر الآخر، نحن نرى بعض الأعراض التي تظهر عند بعض الناس في حال الجرعة. طبعا يا أخوان، الذي نؤمن به ونجزم به أن القرآن نافع في الكافر وفي المسلم، في الكبير والصغير، في الرجل والمرأة، في الذي فيه مرض عضوي أو مرض غير عضوي. لكن أليس من العقل يا أخوان لما يجي إنسان مثلا حادث، مكسورة يده، مفقوعة عينه، ونجيبه الواحد يقول الله عافيك أرقيه، هذا ليس بمنطق. لا شك أن الرقية فيها خير، ولكن هناك أمراض عضوية أنسب لها وأنفع، لأن هناك ما يسمى السنن الكونية والسنن الشرعية. يعني ما يجي واحد جوعان وبيموت ويقول لا تأكلون أقرأ عليه القرآن، لا يمكن، هذا ليس بمنطق وليس بعقل. الرجل جوعان يبغى يأكل ويشرب، عطشان وجوعان يأكله ويشرب، هذا العلاج؟ إنسان مكسورة يده جبر يده، لا شك أنه إذا قرأ عليه القرآن خير وبركة، ولكن الأصل أننا نقول هذا مرض عضوي يحتاج كذا وكذا، واحد محتاج عملية في قلبه في بطنه في كلى، الكلى عنده فيها مشكلة، العملية هي التي أنفع، ولا شك أن القرآن نافع، لكن هي من الأسباب التي يجب عز وجل أن تكون هي الأنفع. ولهذا نقول يعني يجب أن تنزل هذه الأمور منازلها، فإذا كان الشخص يعني يحتاج علاج طبي الله نجعله في هذا الباب ونركز عليه، ولا نغفل أيضا القرآن والدعاء كلها أسباب ولا شك. فأقول مثلا لما يجي شخص مريض ونقرأ عليه آيات وتظهر له علامات، طبعا الوهم للأسف في هذا الزمن عند الناس كثير، وبعض الناس يزيد من العيار أكثر من اللازم، فما أن يبدأ الإنسان يقرأ إلا وتجد أن أموره تغيرت تحولت ما أدري إيش، هذا يعني حتى الراقي يجب على أنه يأصل في الإنسان مبدأ العقيدة، ويأصل فيه أنه حتى لو كنت مريض ترى الأمر ليس بالصعب، وإن كنت لست بمريض لا تتمارض، وإنما يعني أن الإنسان يعطي كما قلت ابتداء كل ذي حق حقه، وأنه يعطي هذا الأمر قدره. ونعرف أيضا من هذا الباب أمر مهم جدا، فيا أخوان حتى بعض الناس لما يجي مسحور أو معيون ترى حتى هذه الأمور تختلف يعني مقوماتها وقياساتها ومدة علاجها بحسب الحال. يعني الآن لما يجي إنسان فيه جني راكبه جني أو أنه متلبس به جني داخله أو غير داخله على الكلام الذي يختلف فيه بعض أهل العلم، المقصود أنه متلبس بجان، ترى الجن يا أخوان درجات وقوة وحال، ليس بعضهم كمثل بعض، مثل حالنا البشر، واحد قوي عضلات وواحد رتبة عالية عسكري لواء فريق كذا أمير وزير، إنسان غني إنسان فقير، هم كذلك، في واحد له قدره ومكانته وعنده خدم وحشم وأفراد يعملون له ولا يقدرون يعصونه، ولو عصوه ذبحهم وقتلهم، لذلك يفعل ما يأمره رئيسه ولا يصير ما يصير. وأحيانا يكون هذا الجني قوي وأحيانا ضعيف، بنفس العين أحيانا تصدر العين من شخص نفسه طيبة ما قصد طلعت من حبيب، وأحيانا تظهر من نفس خبيثة من عدو، ولهذا بناء على ذلك العلاج ربما يطول وربما يقصر. ولهذا ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ارجع لتفسير آية أخوان، كان كفار قريش يعرفون أن الإنسان واحد من الناس عندهم عينه قوية ويهد الجمال ويهد البشر، وكانوا يريدون يستعينون به على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن في بعض الناس عينه قوية فعلا ويستطيع أن يؤثر على فلان ما لم يقل ما شاء الله ويبرك ما شاء الله تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، مثلا شاف شيء يعجب أحد على طول، يا أخي أول ما تشوف أنك عجبت بولد عجبت بمرأة عجبت بسكن بسيارة قل ما شاء الله تبارك الله يبارك لك، حتى تدفع نفسك، لأنها قد تظهر كما قلنا من عين هذه الكلمة من إنسان يعني ما لم يكن يعني برك وقال بسم الله ما شاء الله تبارك الله، قد تظهر منه كلمة ليس بقصد لكن أراد الله يكون منه هذا الأذى. وكم سمعنا إلى درجة حدثنا أحد الثقات يقول أن أحد الأبناء كان يعني أصيب بعين من أقرب الناس إليه، بدأ يمدح هذا فيه وهذا فيه وهذا الولد وهذا كذا، وفات عليه أنه يبارك له، فلما ذهبوا إلى الراقي وسألهم وش اللي صار قالوا كنا جالسين واحد قال واحد من أقاربه القريبين جدا، فقال أجيبوا الأثر، حاتوا الموية خذوا كل واحد يقرأ على الموية على ماء وغسلوا بهذا الطفل، فإذا به نشط من عقال كأنما نشط من عقال قام الولد ما فيه إلا العافية. فالذي نؤصل في هذا الموضوع أنه إذا قررنا أن الإنسان مصاب بعين أو مصاب بمس قد تطول المدة وقد تقصر بحسب حال هذا الشخص، وبالتالي يجب على الإنسان يكون عنده سعة صدر وطول بال، المدة قد تطول أو تقصر في هذا العلاج ربما كما قلت ابتداء بحسب النفس الخبيثة أو الطيبة التي صدر من هذا الشيء. قد يكون أحيانا الرب يمنح بعض الناس منحة منه أن يكون أثرهم في الرقية أكثر من غيره، وكم علمنا يا أخوان كان عندنا بالرياض هنا بعض القراء الرقاة الذين لا يجيدون قراءة القرآن، مع ذلك يجيهم ناس كان يشتكون آلام وأتعاب ثم يذهبون لشيخ ابن باز بن جبرين يقرؤون عليهم وينفع الله بهم، ولكن لما ذهبوا إلى فلان وفلان من هؤلاء الذين ربما لا يجيدون قراءة القرآن كان سبحان الله يدخلون بوجه ويخرجون بوجه آخر. يشفيهم الله عز وجل. وسمعنا هذا قصص شيء الكثير، وليس هذا استقاصا للعلماء والمشايخ، لكن يا أخوان هذه ثغرات. الله عز وجل جعل مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين أمة نفع الله بهم في باب العلم، ولو كان هؤلاء يتبرغون للرقية كان مصيبة، يتعطل كثير مسائل العلم وأحوال الناس. وأيضا في المقابل هؤلاء الذين يتفرغوا للرقية نفع الله بهم في هذا الباب، لم ينفع الله بهم في مسائل العلم وفي نشر العلم، وإنما نفع الله بهم في هذه الثغرة. وفلان نفع الله به في الدعوة، وفلان في الإمامة، وفلان في الأذان، وهكذا بعضهم مكمل بعض، كما يقول عز وجل هم درجات عند الله، كل مكمل للآخر. فإذا الذي يريد أن نصل إليه أقول هؤلاء الناس الذين إذا قلنا بأن يحتمل أن فيه عين أو مس أو كذا أو كذا، فإن هناك أعراض تظهر لهذا الباب، وبالتالي يعرف هل هي طويلة في مسألة علاجها أو لا. النقطة الثانية، إذا فرضنا وقررنا باجتهاد لعله وافق الصواب أن فلان من الناس مصاب بعين أو مصاب بمس فيه، طبعا يا أخوان إن قررنا هذا رسالة أرسلها إلى كل أحد، يا جماعة أولادكم أمانة بين أيديكم، والله يتقطع قلب الواحد وهو يذهب إلى المستشفى يقرأ على طفل، وهذا الطفل بريء عمره 5 سنوات 7 سنوات توه ما يعرف يقرأ ولا يتكلم ولا يعرف شيء في الدين، وين الأب اللي يعلم ولده الطفل الصغير أو الأم التي تعلم ولدها وهو طفل صغير أن يقرأ آية الكرسي كل يوم؟ إذا لم يكن كذلك يا أخي العزيز أولادك أمانة بين يديك، كل ما صبحت وكل ما مسيت اذكر الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. حرام حرام أن تترك هؤلاء الأطفال عرضة، تجي خدامة تشتغل عندك جايبها غير مسلمة، ما تخاف الله، تهاوشت انت وياها ولا المعذبة ضربتها ولا حصل بينها وبين أحد الأفراد الأسرة أمر، ثم من بدأت تتوعد بمسألة السحر، وسمعنا من هذا كلام كثير، والله لا أسوي في ولدكم ولا أسوي في بنتكم ولا أسوي فيكم أنتم، وتروح وتسافر وتبدأ تعمل هذا الربط وتبدأ تعمل هذا الأذى على هذا المسكين على هذا الطفل من ذكر أو أنثى أو غيره. وليش؟ لأن العائلة ضائعة، لا في أذكار ولا في تسبيح ولا في تهليل ولا صلاة ولا قراءة للقرآن. ما توافقوني يا أخوان أن هذا الذي بدأنا نسمعه الآن من مسائل السحر والعين قبل 10 سنوات و15 سنة وين كنا نسمع أنه فلان من الناس عنده واحد في البيت مريض؟ الآن ربما لا يخلو بيت إلا فيه مريض، إلا وتجد فلان يحكي أنه والله ولدي تعبان، بنتي تعبانة، زوجتي أنا وياها مع تصلحنا، بعد صار فينا أمور، لقينا عمل، رفعنا السرير تحت السرير لقينا رب، طلعنا السطح لقينا شيء مربوط. وخذ من هذا الكلام، دخلوا علينا اللي يبون يوفرون من جراء الخادمات اللي يجيبونه، المسلمة ب6000 الغير مسلمة ب4500، لا جاء خلنا نوفر 1500 ويروح يجيبها بوذية ولا يهودية ولا نصرانية وتيجي على غير ملة الإسلام، وهي جاية في الأصل لا تريد إلا الإذاء بطريقة أو بأخرى. لا نعمم الكلام صح، لكن نقول يا جماعة وجدنا من هذا المآسي الشيء الكثير، فأقول الله تحسن أنفسكم يا أخي، صل الفجر في جماعة وقراءة الكرسي، لا تقوم تركض من الصلاة كأنك جالس على جمر، اجلس واستعن بالله وقرأ آية الكرسي، حرز منيع لك، ويوم أنك تصلي مع الجماعة الفجر فهو في ذمة الله، تعرف ايش معنى أنك في ذمة الله، يعجز عنك والله لا جن ولا غيره. وكم رأينا في مجالس لما كنا نقرأ على ناس يتكلم الجن، والله لا أوريك، والله لا أفعل بك، والله لا يكون، ونقول لا أتحدى أقسم برب السماوات والأرض أني كنت أقرأ على رجل وكان فيه جنية متلبسة، ولما بدأ يستحضر هذا الشاب يستحضر في هذه الجنية وتقول أنا عايش كوراق ومن زمان أنا تحراه، وين غفل اليوم ودخلت فيه؟ فقلت اليوم يومنا، نحن خلق ضعيف لكن عندنا كتاب وصفه ربي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله، أنتم لستم أقوى من الله ولستم أقوى من الجبال، أنتم كما يقول عز وجل إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. فلما قرأت فبدأت تبكي وتون وخلاص ويا شيخ ومدري كلام يمين وشمال، أرجو أنك تصدق أخي مستمع هذا الكلام. فلما دخلت علي بنت الصغيرة عمرها 3-4 سنوات فتحت الباب ودخلت علينا من غير سابق موعد. فلما دخلت علي قالت الجنية في هذا الشاب والله لأوريك في بنتك هذه. استحضرت في تلك اللحظة فضلا من الله قلت أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان غامة ومن كل عين لامة، والله أن هذا الجان هذه الجنية التي في الشاب قالت قفلت علي الضوء قفلت علي. الله أكبر. هل تقتنع يا أخي الكريم بهذا الكلام الذي أقوله لك الآن؟ هل تصدقني؟ إن لم يكن كذلك أناشدك بالله تعال واحضر مجالس الرقاة، تعال. وإذا كنت تقول كل هذا وهم كل هذا شيء نفسي عند الناس، أنا أعطيك وصفة وأقول لك شف، أنا بأدخل على أي مجمع من الناس لن أقول أن فلان مريض ولا فيه جني ولا فيه مس ولا شيء، أنا سأدخل على مجمع من الناس الذي أتوقع أنهم برؤية خاصة أو رؤية فلان من الناس. أنا لا أتكلم يا أخوان عن نفسي، ترى أنا أتكلم عن عامة الرقاة، أتكلم وأنا أقول أنا أقصد بهذا عامة الرقاة، وهو يقول أنا مستعد أدخل مكان عام وأتوقع أن فلان فيه وفيه وفيه، لن أوجه له أي كلام، أنا بأجلس أقرأ آيات وأنا أشهدكم بأنه سيحصل بعد قليل من الآيات التي أقرأها فلان هذا بيصيح، فلان هذا بيطيح، فلان هذا بيزعج، فلان هذا بيكون منه التصرف الفلاني، وأنا ليس عندي إلا أني أستحضر آيات معينة أقرأها. ولهذا يا أخوان من الحكمة والفطنة عند الراقي إذا قرأ أنه يستجمع أمور. أول، طبعا أنا أنصح الناس إذا ذهبوا إلى الرقاة لا يذهبوا لأي أحد. بعض الناس ترى يا أخوان من الرقاة عاطفة تغلب واقعه وحقيقة، أو بعضهم يريد أن يسمع لنفسه الليلة، يسمع لنفسه مقام أنك أنت مريض وأنت تعبان وأنت فيك 10 من الجن وأنت وأنت، يجتهد ولا أحد يقول له لا ولا يقول له غلط والناس تصدق. ولذلك يعني كما قلت في بداية الأمر يخطئون وللأسف وما يطلعون واحد إنه متعافي، كل اللي يجونهم لازم ما يطلع إلا مريض، يا عين يا سحر، وذول يصدقون وخذ منها الزيت وخذ منها الموية وربما بعض التكاليف التي ما أنزل الله بها من السلطان. وإن كان لا شك المشايخ والعلماء ومن الشيخ بن باز واللجنة الدائمة أجابوا بأن هذا الأمر لا إشكال فيه، أن الإنسان يأخذ يعني على رقيته، واستدلوا بالحديث الذي ورد في ذلك من أخذ يعني النصيب من المال أو من غيره على القراءة التي يقرأها الإنسان على أحد من المرضى، لكن لا شك أنه لا يبالي. أقول إذا أنت ذهبت لهذا الراقي فيجب أن تنتقي الإنسان الذي كما قال عنه أهل العلم أن يكون إنسان تقي، تظن أنه من أتقى الناس ومن أعلم الناس ومن أصلحهم إن شاء الله تعالى، بمعنى لا تروح لأي أحد، وإنما احرص على أنك تروح لإنسان، تذهب إلى إنسان يعني عرف عنه أنه سابق علم ومعرفة في هذا الباب، وفي نفس الوقت أيضا لا تغفل على أنه ليس بمستغرب أن يكون هذا الإنسان له اجتهاده الخاطر، يمكن يقول ترى في كذا وفي كذا ولكن يعني قد لا يكون فيك هذا الأمر. ثم بعد ذلك إذا ذهبت لهذا الشخص وأخذت بأمر قرره بحسب اجتهاده لأن فيك عين ولا فيك بس، تأكد أخي الكريم أن العافية من الله عز وجل، وهذا الشخص إنما هو سبب، وما سيعطيك من مسألة الزيت تغسيل بالسدر شرب الماء المقلي عليه قراءة القرآن بمعنى صح قراءة سورة البقرة، هذه أيضا أسباب كلها لابد أن تتكافل. يعني لا تجي اليوم تمر اليوم الراقي هذا تقرأ عنده اليوم وتخليه أسبوع أسبوعين بعدين ترجع له مرة ثانية، وذاك اليوم مرة تدهن بزيت ومرة ما تدهن، مرة تغسل بسدر ومرة ما تغسل، ومرة تشرب موية ومرة ما تشرب، ومرات كثيرة تصلي ومرات ما تصلي تفوت الوقت. يجي بعض الناس يدور العلاج وأهم الأمور في أداء عباداته الصلاة ما يصلي ويدور العافية، كيف يا أخوان؟ كيف إنسان لا يحافظ على الصلوات لا يحافظ على الأذكار ويقول أنا قاعد أستخدم الزيت وأستخدم السدر ويدور العافية؟ تترك الأصول تدور على الفروع وتقول العافية؟ لابد أن تكون أخي الكريم مكتمل، ولابد أن تكتمل هذه الأمور. بل لما يجي شخص مثل واحد من الأخوان جاء وقال لي أنا من زمان كنت يعني أصبت بشيء من السحر وقرر كثير من الرقاة هذا الأمر، ويا أخي كم مرة قريت عند ناس وقريت القرآن ما في فائدة، سألته وش اللي تقرأ؟ قال والله بالنسبة طبعا للرقار حسب ظروفي، بس لي مدة يعني لي سنة وسود، لكن ما أنا محافظ دائما. قلنا خلها، ما أنا بناقشك في هذا الخطأ، أنت أقنت مثلا أو قرر هؤلاء الإخوة أنه من المحتمل أنك مسحور، أن قلنا كذلك وش اللي تقرأ؟ قال والله حين أقرأ سورة يعني ياسين يوسف، كان يا أخي القرآن كله مبارك، لكن ما توافقني يا أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقراءة سورة البقرة وقال لا تستطيعها البطلة، أنه كان ممكن يقولك اقرأ سورة يوسف ولا آل عمران ولا النساء، ليش النبي خصص سورة البقرة من غيره؟ هو أعلم صلى الله عليه وسلم بأثر هذه السورة أكثر من غيرها. فأنت لما تقرأ هذه الصور كلها خير وبركة، لكن لما تقرأ سورة البقرة أو تسمعها كل يوم هنا ستجد الأثر الحقيقي أكثر من غيره. فلهذا لا تشطح، ما في واحد يدخل يا أخوان المسجد يقول بسم الله أوله وآخره، ما في إنسان يريد يجمع أهله يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، في أذكار محددة كل شيء له ذكرى، تدخل المسجد له ذكرى، تجامع له ذكرى، تضع الميت في قبره له ذكرى، تضع الميت في قبره له ذكرى، تقول أذكار بعد أداء الصلاة له، بل أن حتى الأذكار بترتيبها العلماء صنفوها بوقتها وتحديدها وتخصيصها، كل شيء له مقام. يعني واحد خلص من الصلاة وأول ما خلص قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بعد قال أستغفر الله، يقول لا يا أخي غلط، كنت صح ذكرت الاستغفار وذكرت آية الكرسي وذكرت التهليل التهليل، لكن تعرف أن كان المفروض أنك أول ما تسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعدين تقرأ آية الكرسي. لذلك هذا الترتيب هو الذي ورد عليه صلى الله عليه وسلم، خذ به أقل تقديرا يقال، وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النفع والضر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه تظل الأسباب، لكن أقول علينا أن نحرص أن نأخذ برنامج الذي شرعه لنا الله عز وجل، شرعه لنا الإسلام، شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم بعد ذلك اعرف يا أخي الكريم كما قلت قبل قليل أن المدة قد تطول وقد تقصر، لكن أنت اتكل على الله، ثق ثقة بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بقوله ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، أن كل شيء له شفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا شيء واحد الموت، ما في أحد يموت وبيجي أحد يعالجه ولا راقي يقرأ عليه ويعيش مرة ثانية أبدا. أما عدا ذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم القبر، ثم قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، لا تروح تدوي العلاجات بأمور محرمة، حتى لو كان العلاج كذلك أنه في طريقة محرمة، إياك أن تبيع دينك في سبيل صحتك. يا أخي أن تبتلى في بدنك وتمرض وتعاني وتلقى الله طاهر مطهر من خزعبلات وشركيات خير من أن تلقى الله وأنت متعافي وبعت دينك بأرخص الأثمان، ثم بدأت تعالج نفسك بسحر أو بشيء محرم أو شيء من هذه الأمور. لا يا أخي، اشتر دينك مقابل عافيتك. حسبنا في ذلك ما جاء في قصة أيوب عليه السلام، وورد أنه عانى الشيء الكثير، بل محمد صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى في ابتلاءات كثيرة، صبر واحتسب فاصبر. ولهذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، شوف المبالغة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتصبر، شوف يتصبر يصبره الله، يعني المسألة تحتاج منك جلد وجهد. ثم بعد ذلك اعلم أنه قد تظهر عندك علامات أو أمور تدل على أنه قد، لا أزال أقولها بهذا اللفظ، قد يكون أنه عين أو سحر. ما هو مثلا مما رؤي في أحوال الشخص الذي قد يكون مصاب بالعين؟ عنده أنه يرى رؤى قد تكون تؤيد الأمر الذي فيه، يعني يحدثني أحد الأشخاص يقول مرة رأيت شخص كان أراه في المنام يتكرر يأتيني له عين واحدة وعريضة ماسكة على وجهه بالعرض، دائما يجي يسلم عليه. يا أخوان مثل هذه الرؤية ما تحتاج تحليل. واحد يقول أنا تعبان تعبان تعبان، وكلما نمت رأيت أن في شخص يجي يسلم علي له عين واحدة مو بعينين وبالعرض، الأمر واضح وظاهر. بعض الناس يقول أنا أشوف أني أطير، وبعض الناس يقول رأيت أن تعبان يجيني دائما شكله غريب وكذا. إذا في بعض الأمور تدل على أنه هذا قد يكون معيون أو مسحور، وهذا يستدل به عند أهل الرؤى والتعبير، تجدهم حين يقول اقرأ على نفسك. الأمر الآخر يظهر أعراض للشخص الذي قد يكون معيون بعين، تساقط الشعر، كثرة التثاؤب، أحيانا برودة الطرفين اليدين والرجلين، أحيانا إذا غسل بسدر أو دهن بزيت تظهر فيه حبوب مثل حبوب القرص النامس هذه الصغيرة نسميها حنا بثور. أحيانا يحصل من الإنسان يعني كل الأكل إذا أكل وشرب أحيانا غثيان لهذا اللي مسحور. يكون الإنسان مثلا لما يكون يشتكي مع أهله ما عاد يقدر يجامع، أو يقول أنا أكره الدخول للبيت ما عاد أطيق، من يوم أدخل البيت تتغير أحوالي. كل هذا كما أقول وأكرر وأؤكد قد تكون أعراض لعين أو لسحر. تأتي عاد مسألة العلاج، الإنسان يتخذ الأسباب، وأهم الأسباب إن كان الشخص معيون يأخذ أثر من الذي أعانه، إن كان مسحور إن كان يعلم هذا العمل وجد في مكان ما أو في أي مكان، وفي الغالب يكون في الأماكن النجسة، يعني اللي يسوي سحر ولا رب تجدها جلكم الله يضعه تحت المرحاض في الحمام، يضع في يعني الخرابات أماكن القذرة، لأنه أصلا قائم على قذارة. وبعض الناس يكبر الأمور وأي ربطة يلقاها مكتوبة فيها شوية كتابات وهذا عمل سحر. بعض الخادمات يا أخوان يجيبون بعض الأشياء اللي فيها ربط وكتابات وتجدها تقصد بهذا في معتقدها أن هذا حرز لها، لا هب يخصك ولا يخص العيال ولا الربط. تعرف متى يكون سحر؟ وربما كثير من الناس سمع هذا وقرأ هذا، تجد أحيانا كتابات مربعات كذا جدول مقسم مربعات دواوير علامات ضرب علامات استفهام مكتوب اسمك اسم زوجك اسم ولدك اربطوا يا شو 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 حو 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الله لا إله إلا هو قل هو الله أحد، بعدين علامة ثعبان مرسومة، بعدين كلام طويل وغريب وطلاسم ما تطلع لها بمعنى. هذا عمل، وتجد حين يجيبون فنيلة قطعة من فنيلة قطعة من شعر شيء من هذه الأمور ويربطونها في هالورقة ويرمونها. مثل ما قال لي أحد الأخوان لما زرنا أحد العنابر في السجن، قال جتني ثنتين نساء بسيارة فارهة وعطوني عمل وقالوا هذه ألف ريال وحطه معي أحد تدفنه في القبر. يقول فعلا لما جاء طفل وجينا ندفنه دفيته فيه ما انتبهوا لي ودفيته في القبر مع هذا الميت الطفل الصغير ودفناه. يقول الآن أن الله أن ابني ضمير. قلنا يا أخي لا حل إلا إذا رجعت أنك تخرج هذا العمل. وثم طبعا الإنسان إذا أخرجه إن كان مربط جب مقص وقطعه قطع قطع صغير لا تخلي الربطات باقية، وحطه في ماء وأقرع على هذا الماء وخلى ثلاثة أيام، أو كما يقول بعض الآخر من الرقاة خذه واحلقه، لكن لا تنسى أنك تقطعه قبل علشان كان فيه شيء مربط، ولكن تقطع هذه التربيطات والعقد تقطعها قطع صغيرة ثم تحرقها بالنار. الحاصل أن الإنسان إذا عرف أن هذا الشيء موجود فعليه أنه يأخذ هذا العمل ثم يعطيه هؤلاء المختصين الرقاة، وهو بنفسه يعني يقرأ على نفسه الماء يقرأ على ماء ويحط هذا العمل فيه، ثم كما قلنا الحرقة بعدين تبيها ونعمت. إن كانت عين اذهب لهذا الشخص وخذ منه أثر، أي أثر، عقب ما شرب شاهي قهوة خذ بقية هالماء حطه في موية اخرط هالبقايا اللي بقت من فلان من الناس وحطه في ماء، يعني جيب لك سطل ماء وخذ أثر اللي باقي من القهوة ولا الشاهي ولا موية يشربها حطه في هذا السطل ثم كبه على هذا الشخص الذي تتوقع أنه مريض. قصة يحكيها لأحد الإخوة، قل أنه ذهب بطفل صغير له لأحد المستوصفات، والطفل كان يشتكي من آلام وكذا، لكن يقول بعد ما خرج من المستوصف الولد زاد بكاه. يقول كان من ضمن المواقف التي كنا فيها ونحن عند الريسبشن واقفين فيه مجموعة يعني ممرضات، استلطفوا الطفل اللي معنا وضحكوا معه ومزحوا معه وكذا. فيقول لما خرجنا البيت سائل حالا للطفل، يقول ذهبنا إلى أحد الرقاة فلما قرأ قلت لهم وش اللي تغير عليكم؟ قالوا أبد والله ما ليس إلا أننا رحنا لهذا المستوصف من يوم ما طلعنا الولد تغير. قال أشرت عليهم وما كنت أظن أن هذا يكون هو حلا، قلت ارجعوا لهذا المستوصف وخذوا أثر من هؤلاء الممرضة. يقول لما رجعنا أخذهم الكبر وما رضوا، فرضوا عليهم إدارة المستوصف هذا أن كل واحدة تضع أي أثر في في هذا الماء فيقول والله ما أن أخذت هذا الماء وكببته على رأس طفل يبكي بكاء شديد، يقول لما كببت عليك كأنك كبيت موية على جمرة. يقول الطفل على طول سكت، ثم أجلكم الله بال على ملابسه وسكت، أخذت غفوة هنا. وهذا يقول بعد ذلك عرفنا أنها عين من أحد الممرضات التي كانوا يستلطفونه، علم بأنهم غير مسلمين. وطبعا كما قال الشيخ ابن جبرين وغير من أهل العلم، ليس بمستغرب أن الإنسان يصيب عين من مسلم أو من كافر، ليس بمستغرب. الشاهد أنه إذا جزم الإنسان أنه أصيب بشيء من هذا، عليه أن يتخذ هذه الأسباب ولا ينساها متدرجة كما قلت قبل قليل، ولعلي أذكرها لكم في نقاش. لابد من استخراج هذا العمل إن كنت تعرف إن كانت عين مما يتوقع الواحد أنها فلان أصابه بعين يأخذ أثر منه، وهذا الأثر يحطه في موية ثم نصب على هذا الشخص المعيوب. من الأسباب عجوة المدينة، تمر العجوة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه إذا تصبح الإنسان بسبع تمرات يتصبح من يوم يقوم يصلي مع الجماعة الفجر، لكن له سبع تمرات خلاص إن شاء الله محفوظ من كل سحر ومن كل أذى. ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله يرجى أن هذا خاص بتمر العجوة وغير العجوة، المهم الواحد يتصبح بسبع تمرات. الأذكار لما تخلص من الصلاة انتبه يا أخي الكريم، لا تركب على مشاغل الدنيا، أهم شيء ألا تترك آية الكرسي، وكل فجر وكل مغرب أن تذكر الدعاء لأولادك، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الأمر الثالث في تجارب مررنا بها في هذا، طبعا في باب السحر والجان، كما ذكرت لكم سابقا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال في حديث آخر لما حثنا على حفظ الصبيان قال كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر. متى يا أخوان؟ عند غروب الشمس. ولهذا هذا الذي نفر يعني أنه لابد أن الإنسان يأخذ بالسبب في ذلك بأن يذكر هذا الذكر الذي ذكرنا قبل قليل عند الفجر وعند الغروب، وبالذات عند الغروب عند غروب الشمس. الشيخ ابن جبرين حفظه الله تكلم أن حتى إذا فعل الإنسان هذه الدعوات، قال بعض الناس يتعلق بحديث الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة والسكن. طبعا هذا وارد يا أخوان، كل إن الإنسان يعني يصاب بشؤم أما في سيارته، يشتري سيارة ما يجد فيها بركة، كل يوم خربانة، كل يوم حادث، كل يوم كذا، وارد. لكن كما قلنا في بداية الأمر لا تكبر الأمر أكثر من لازم، لا تبالغ فيه أكثر من لازم. إن عرفت أن أحد حسدك فيها خذ منها أثر كما قال المشايخ، فإذا أخذت الأثر كب على السيارة، كب في الأديتر، هذا لفظهم الذي ذكروه، قالوا خذ أثر من فلان من الناس وغسل به السيارة، أو دابة عندك، جمل، بقرة، أي شيء. والناس يعتز بهذه الأمور عندها هي الوحيدة، ولذلك إذا صار هذا الأمر وخشيت أنه الدابة أو الفرس اللي عندك أو الجمل، خذ ورش عليه من هذا الأثر الذي أخذته من الناس. الشؤم لما يكون في المرأة، قال بعض العلم يكون الشؤم يعني قد إنها لا تحمل، ما تجيب عيال، أليس مقصود الشؤم كما يصور بعض الناس في معنى آخر ليس صحيح. السكن تسكن سكن، كما جاءني أحد الإخوان يقول والله من يوم ما دخلت البيت كله بانيها ومصلحها زين، من يوم ما دخلت أصابتني الأمراض وبدأت أشتكي، والرجل دخل علينا كأنه هيكل عظيم، يقول ما عاد آكل، ما عاد أشرب، ما عاد أنام، تعبان. فلما أخذ بالأسباب التي أوجد الله عز وجل فتح الله عز وجل الحمد لله عليه وتعافى بفضل الله عز وجل وكرمه. إن لم يكن تعافى كليا أقول تعافى أكثر يعني وأفضل مما كان عليه. يعني يا أخوان خلنا نفرض أن المرض 100%، كون التشافى 70% 80% الحمد لله أحسن من أنه مريض كان 100%، ورحمة الله واسعة. أقول من القصص التي نسمع يعني وقفنا عليها، طبعا في بعض القراء يستخدمون الضرب أو الخنق أو الكهرب أو الذئب من أجل إخافة هؤلاء الجن الذين يعني تلبسوا بشخص من الناس أو بمرأة من النساء. أكثر ما يصاب طبعا النساء. تستغربون يا أخوان لو قلنا لكم الجان يتكلمون على أنه يقول أنتم يا معشر البشر جميلين، يقول أنتم لو تشوفون أشكالنا نحن قبيحين جدا، أشكالنا قبيحة، ولهذا أقبح وحدة عندكم بالنسبة لنا أجمل ما يكون، ونتصيد عادة الغفلة التي فيها النساء، فرط سعد صدر، لبس خليع، قل أذكار، فلهذا تجد أن أكثر ما يصاب فعلا النساء أكثر من الرجال. ادخل لأي عيادة أكثر ما تجد فيها النساء، ولا تجد هذا في حال الرجال، يعني قل ما يكون فيه نسبة يعني مقارنة بين الرجال والنساء في إصابة بالجان. أقول لما يستخدم الراقي الضرب الخمس، ذكر ذلك بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام، وعلق الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز على هذا، وقالوا لا بأس، لكن لا يبالغ الناس في ذلك. الشيخ ابن باز حذر وقال يحصل يعني بعض الناس أن يبالغ في الضرب أو الخمس ثم بعد ذلك يعني يحصل ما لا يحمد عقباه. وأنا أعرف قضية رفعت عند أحد الإخوة الرقاة، قرأ على شخص من الناس وضربه ضرب شديد، وكان يخنقه ويضربه، وهو يعني كما يقول مجتهدا، كان كأنه يقول أنا أعرف أني لا أضرب الشخص، أنا أضرب الجن، ولكن للأسف بين عشية وضحاها توفى هذا الشاب، مات، ورفعت قضيته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ودخل فيه بعض أهل العلم وقالوا أن هذا اجتهاد من هذا الشخص، وأصبحت قضية طويلة عريضة. ولهذا كما قلنا أنه على الإنسان أنه يعني ينتبه لمسألة الضرب الخنق. وطبعا الأطباء النفسيين تكلموا كلام جميل في هذا، وقالوا يا جماعة ترى الخنق لما تخنق إنسان ينحجر الدم وينحجر الهواء في الدماغ ويكون ويكون وكذا، وأنتم تعتقدون أن هذا تجاوب من هذا الشخص المريض، وهذا كلام هم حقين فيه، ولكن ليس على إطلاقه، أن المقصود أن لا شك أن الضرب والخنق نفع الله به عند أناس ولم ينفع عند آخرين. التنويم المغناطيسي قال العلماء بأن هذا الضرب من الكهانة، يدخل بعض الناس عند أحد الرقاة في بلدنا أو في غيرها من دول العالم ويستخدمون التنويم المغناطيسي، قال العلماء أن هذا ضرب من الكهانة ولا يجوز، فك السحر بالسحر لا يجوز. وإن كان كما ذكر بعض أهل العلم رأي ابن مسعود وابن عباس فيما فيه، يعني قال العلماء على الناس أنهم ينتبهوا لهذا، الأصل أنه لا يجوز فك السحر بالسحر، لأن هذا يفتح باب عظيم. ألا توافقون يا أخوان لو قلنا أنه والله يجوز أن الناس يفكون السحر بالسحر؟ يعني إذا كان عرفنا أن الإنسان مسحور يروح للساحر ويقول له تكفى في واحد مسحور نبغاك تفكه، وش بيصير؟ بينفتح باب مغلق، يبدأ السحرة يتحرك سوقهم ويبدأ يساومون 5,000 و10,000 و100,000، ونسمع مبالغ عطني وأنا أفكرك السحر، وكأننا شجعنا هؤلاء السحرة، هذا يصلح وهذا يفك وهذا يفك وهذا يعيد يصلح وهذا يدفع دراهم، ومن ساحر إلى ساحر، باب عظيم من الفتنة والشر نفتح على أنفسنا، يجب أن لا يكون كذلك. فيقول العلماء لا يفك السحر إلا بالرقى والتعاويذ الشرعية التي وردت، وانت يا إنسان اصبر وطول بالك والله لتجدن النتيجة. لكن كما قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، هذا بحسب حسن ظنك بالله عز وجل، ظن بالله الخير وأبشر بالخير إن شاء الله. كون الإنسان يكتب بعض الآيات بالزعفران على الورق، الشيخ ابن عثيمين يرى جواز هذا، كنا يكتب الآيات مكتوبة في زعفران على ورق وينقعها الإنسان في ماء ويشربه، يقول لا بأس بهذا. أما مسألة أن يكتب الإنسان الآيات في صحون أو أواني أو كيسان أو غيره ثم يشربها، قالوا هذا لا يجوز، هذا يجب أن لا يفعل، لأن هذا أيضا يعني لم يرد به نصوص. وإن كان ما ذكره الإمام أحمد من كتابة القرآن في إناء ثم يسقى للمريض في رأي الإمام أحمد أنه لا بأس، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن هذا يعني على الإنسان أنه يترك. طبعا بعض الناس يقول طيب أنا ودي أدخل يعني في باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وفي رقم ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالت اللجنة الدائمة على الشيخ ابن باز ابن عثيمين أن الرقية لا تنافي التوكل، إن شاء الله أنها لا تنافي التوكل. ومن هنا نقول أن الإنسان يأخذ بالأسباب، والله إن صبرت وتركت فالحمد لله، ولكن إن أخذت بهذا فإن شاء الله أنه لا يأخذ يعني بضياع أجرك في هذا الحديث. كما قلت ابتداء من القصص التي حصلت لنا، أذكر أن امرأة جاءت وقالت بأنها محرومة من الذرية من مدة طويلة، وتكلم الجان الذي فيها وقال أنا أسخف في الرحم، اعذروني يا أخوان بهذا الطرح وأرجو أن تصدقوا هذا الكلام، وقال لن أسمح لها أبدا أن تحمل، أنا أعشق هذه المرأة، وكلما حملت بدأ يتخلق الطفل في رحمها دفعته لأني أنا ساكن في الرحم ما بأحد يزحمني، فبدأت بالرقية واستخدام الزيت وكذا وكذا، فعادت وقد حملت بفضل الله عز وجل ورزقها الله مولود، وجاءت تبشرنا بعد قرابة سنة وانقطعت عنا، أقسم بالله بأن هذا الذي صار، وقالت الحمد لله من الله علي بفضله حين استخدمت هذه الرقية أني حملت، ولكني تقول أشعر هذه الأيام بتعب، فلما جاءت في هذا المجلس وقرئ عليها من الرقاه الذين قرأوا عليها بحضرتنا، بدأ الجن يتكلم، الجان والله أنه تكلم وقال أنتم آذيتموني، وفعلا بالقراءة والرقية استطاعت هذه المرأة أن تنتصر علي وأن تحمل وأن تعود إلى زوجها الذي كان مقطوع عنها، يعني عن معاشرتها وكذا إلا قليل، وتيسر لها الحمل، لكني أنا الآن عدت وسأظل أنازع وأحاول أن لا تحمل، أنتم انتصرتم علي وكذا وكذا. الشاهد أنه بفضل الله بفضل الآيات هذه يعني كتب الله عز وجل أنها تحمل ووفقت لهذا الأمر وهذا الخير. طفل صغير جاء لنا، وكان هذا الطفل لا يتجاوز 6-7 سنوات، الذي جاء به رجل فيه قوة وصحة، يقول ونحن نقرأ عليه كان عاجز يمسكه، كانت المقرأة فيها مجموعة من النساء اللي فيهم الجان، أذكر أن امرأة تكلمت قالت يا جماعة خافوا والله، جايبين هالولد الصغير تقرون عليه عندها الصراخ والزعاج خوفتوه، قلنا يرعاك الله يا رعاك الله، أنا بثبتك أن هذا الطفل الآن ليس بمعنى، بدأنا نحرك أيدينا قدام عيون الولد نجيبها يمين الشمال نطقطق والله ولا يرمش الطفل، فلما رأت المرأة هذه سكت، كانت جاي مع هذا الطفل امرأة تقول أنا أعالج هذا الطفل باعتبار أنه فيه التوحد، أنا عارف أنه مريض بالتوحد، فلما حضرت كانت هذه المرأة صراحة أول ما جلست كحالها من غير الناس، لا تنظر لك شيء وترى أن هذه خرافات زعبلات وهذا كلام فيه من الأوهام ما فيه، فلما حضرت ورأت ما رأت والله أنها خرجت من عندنا قالت هذا الكلام، أقسم بالله أنها تقول أننا نعالج في دولتنا في البحرين الأولاد في حالة الزهق النفسي والطفش اللي نشعر منهم بالميوزك الأغاني الميوزك، تقول لما حضرت هذا المجلس أنا سأعاود حساباتي وأرجع إلى القرآن أجعله هو العلاج الذي لهؤلاء الأطفال، فقلنا بفضل الله يكفينا أن هذه المرأة وصلت لهذه القناعة، معناها أول ما دخلت إلينا كانت ترى أن كل هذا الكلام خرافات وخلونا من هالكلام، ولكنها أرادت ما تجلس بنفسها وتشاهد، وأنا أقول وأكرر كما قلت ابتداء أنا لا ألومك أخي مستمع، لا ألوم الشخص حينما يتشكك كثيرا في هذا الباب، ولهذا قلت بداية نحن كم ترددنا في إصدار هذا الشريط، لكن قلنا لعلنا نوصل هذه الرسالة، وأترك لك يا أخي الكريم أن تتفرغ يوم من الأيام وتحضر مجلس أو 2 أو 3 وتشوف 10 ولا 20 ولا 100، أظنك عاقل، لا يمكن أن تتجاوز هذه الأعداد، بتروح الواحد في مقرأ أو ثاني في مقرأ أو ثالث في مقرأ، وتشوف أمم من الناس تطيح وبكرة ناس غيرهم يطيحون وبعد غيرهم يطيحون، ثم تقول كل هذا ترى وهم وخرافة، أظنك عاقل، لا يمكن أنه بعد كل ما تشاهده من هذه التجارب تقول كل هذا خرافة وخزعبلات، وإنما كما قلنا نحن نتوافق أننا لا نبالغ ولا نقول كل هذا ولا مريض بالسحر والعين، نقول فعلا في بعض الناس جاي وهم وجاي مبالغ في أمر نفسه، ولكن نقول أيضا لا يمنع أننا نقول أيضا لأن هذه المرأة أو هذا الرجل أو هذا الطفل فيه عين أو فيه مس. أذكر حالة من الحالات مررت بها في دولة مصر العربية، كنت مر على شخص وعرفوا هؤلاء الجماعة في العمارة أني أنا جاي فلان من الناس من السعودية من مسجد، كنت مر عند أخوي في شقة، فسمعنا صوت ونحن جالسين في الشقة المجاورة هنا صياح وصراخ، دخلنا إيش يا جماعة، قالوا الحقوا الحقوا مرت فلان جت الحالة اللي جاها كل مرة، وش الموضوع، الحقونا تكفن كانت انت يا شيخ تقرا تعرف احنا عارفين شكلها فيها مشكله، كل ما قرا على احد سهل امر، دخلنا لقينا المراه طايحه على الارض والعالم يتصايح وامها واختها، يا جماعه الامر بسيط، والله يا جماعه وجربوا هذا، اي شخص يطيح وفيه مس أذن في أذني، تلاقي الأمر بين عشرين في لحظات كأنه ما في أي شيء. قلنا يا جماعة حجبوها وأذنوا في أذنها، الله أكبر الله، ما كملنا الأذان إلا صحة المرأة، ولا في ولا كأن شيء صار. وقبل لا نقرأ أن أذن عليها قلنا لهم ترى الموضوع بسيط، بس غطوها وأذن عليها وبتشوفوا. قامت المرأة كأنها ما فيها إلا العافية، جاء زوجها جلسوا صاحت وبكت وضمته وضمها وهو زعلان عليها وهواش وكلام. قلنا يا جماعة خلني في الغرفة، طلعوا جماعتكم، رحوا جلسنا حمد الله، قلنا خلنا نقرأ وآية الله عز وجل فيها الشفاء وفيها الدواء. ما نستفتحنا عذب الله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلا المرأة فتحت عيونها بقوة، ضمت نفسه رجليها، بدأت تناظرنا نظرة الشخص اللي خايف، والأمر أقل من عادي. إحنا جالسين وزوجها وجماعة ونقرأ عليها. فلما كملت الآية عدتها مرتين ثلاث أربع، بدأت المرأة تناظر شوي، وحنا نعرف هذا، تسمع عادة دائما ونين هذه أول المراحل. يبدأ الواحد إذا قرأ يحاول يتأكد دائما هذا فيه جن ولا لا. أنت وقعت، لاحظ أقول أنت وقعت هذا، فإني يجب أن أعرف هل هذا مسلم ولا كافر، هل هو ذكر ولا أنثى، هل هو نتيجة حسد ولا نتيجة عشق، وين هذا الجان موجود الآن. أغلب ما يكون في النساء دائما في الرحم، ولهذا لما تيجي تقرأ في آيات الرحم يجي الألم، تلقى المرأة ماسكة رحمها، وين ينتقل عادة على طول للظهر، جيب آية الظهر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ظهر تلاقي على طول هزت. تيجي بعد شوي يؤخذ بالنواصي والأقدام، لن هزل الأقدام، تلاقيه مطالع نازل. إذا وجدت الجان هذه حالته ما غير يتحرك وألام في الشخص اللي أمامك، اعرف أن هذا الجن ضعيف، أنه كلهم ضعيفين، لكن هذا ضعيف ضعيف، وأنك الآن قريب جدا من الانتصار عليه بأمر الله. بعضهم لا، عنده جلد وعنده صبر، يحتاج واحد يقرأ أسبوعين ثلاثة شهرين خمسة ستة، بل بعض الناس سنوات، يلاقيه عنده جلد صابر، ما تجد المرأة أو الشخص اللي أمامك يتحرك. ليش؟ لأنه قوي، والقوة لله عز وجل، والقرآن أقوى، لكن قصدي يحتاج وقت. الشاهد أن هذه المرأة لما سمعنا الونين بدأت أحضر الآيات التي عن العشق عن الأذى، عرفت أن هذا الجان الآن نتيجة حركات معينة وآلام أكثر، أنه جاي في هذه المرة نتيجة أذى. فقلت يا أخي إن كنت مسلم تكلم معي، أنا ما جئت آذيك. وهذا مطلوب أن الراقي إذا قرأ على هؤلاء الناس أن يقرأ عليهم وكأنه يقصد السن والصفح والإحسان والصلح، والصلح خير. وصلت إلى أن هذا الجن يتكلم، قال أنا اسمي مسعود، أكرر يا أخوان أرجو أن تصدقوا وتقبلوا مني هذا الكلام. فلما تكلم قال أنا اسمي مسعود، ليش جيت يا مسعود؟ قال هذه المرأة سقطت علي في أول أيام عرسها من الدرج، وحتى انكسرت يدها وكسرتني وعورتني. قال زوجها يأشر لي صح صح حصل هذا. قلت من متى؟ قال من سنتين. قال زوجها صح، قالوا فعلا طاحت من الدرج وكسرت يده. قلت طيب يا أخي مسعود، بيقول شخص أن هذا هي اللي تتكلم، والله لا تحرك فمها ولا شيء أبدا، هي لا تزال مجمعة بعضها وتناظر بخوف وساكتة، هذا الصوت نسمع يتكلم فيها. قلنا يا أخي مسعود أنت مسلم ولا كافر؟ قال مسلم. طبعا مسعود أكيد أنه مسلم. قلت طيب يا أخي أنت ماذا تريد منها؟ قال أنا بأذيها مثل ما أذتني. قلت طيب سنتين وأنت تؤذيها، ما تعرف أن هذا كافي؟ قال بسيط، راحت علي. قلت يا أخي أنت مسلم، ألا تعرف أن الله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنت الآن تتحمل وزر عظيم، تأذي أخيك المسلم أختك المسلمة بغير وجه حق. ثم رب عز وجل قال ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا أخي إن كان لك حق خذها يوم القيامة. وبدأت تتكلم معه إلى أن قال لي طب وش تبغى؟ ماذا تريد؟ قلت أريدك أن تخرج، تتوب إلى الله وتخرج، ويوم القيامة خذ حقك. قال خلاص أخرج. من وين؟ قد أخرج من يدها. يخرج يخرج إن شاء الله. بدأ أن أتكلم قال أخرج، خرج من يدها. كيف تعرف أنه خرج من يدها؟ فما بعض الناس يقول حنا نقرأ على جان ويقول خلاص أخرج أخرج أخرج، وبعدين لأخذنا لقينا الجن فيها. طبعا هم فيهم الكذب، ولهذا لا يصدق، هم مثل الرؤيا، شفت الرؤيا لا تصدقها ولا تكذبها، قد يحصل منهم فعلا الكلام اللي يقولونه أو شيء اللي يقولونه لم يقول ترى المحل الفلاني فيه جني أو فلان سوى أو فلان عمل. طبعا بحذر الواحد لا يصدق كل هذا الكلام، ولكن في نفس الوقت خذه ممكن تستفيد منه، لكن لا تصدقه تصدق كله. الشاهد أن هذا قال سأخرج، وشلون تعرف أنه خرج؟ يحصل انتفاضة شديدة في اليد، أحيانا يحصل دم بسيط عند الأظافر، ويحصل ما هو أهم من ذلك أن الشخص يغمى عليه. ولهذا أعرف واحدة من الأخوات كان مجرد ما يخرج تصيح صارخ، تنتفض يدها أو رجلها انتفاض شديدة ثم يغمى عليها، ثم إذا صحت تقول يدي ثقيلة حسنة مقطوعة. أحيانا تلاقي زراق شديد في العروق في اليد أو في الرجل، وهذا يدلك أحيانا كثيرة أنه خرج. ولهذا أذكر واحدة من أخواتي لما جاءت والله أنه قرر لها في المستشفى أنها فيها سرطان، فلما خرج ما فيها راحت إلى المستشفى وسووا لها تحليل ووجدوا أن نسبة السرطان نزلت قرابة 90%. أقسم بالله أنه جلسوا معها وكتبوا تقرير وعملوا دراسة لها وقالوا لها قولي لنا سويتي، قالت أبدا اللهم أنه في واحد من الأخوان قرأ علي وربي يعني بفضل الله خرج مني ما خرج الذي كنا نظنه كذلك. حتى إن المرأة تقسم بالله أنها لم تكن على وفاق مع زوجها ولم يكن يعاشرها من مدة طويلة، تقول ذيك الليلة أو بعدها بليلة أن الله عز وجل يسر أني ارتقيت أنا وزوجي بالمعاشرة الشرعية. أقول ربما ليس من السهل أن تصدقوا هذا، ولكني أقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. أحيانا يؤيد هذا الكلام بصدقي حينما ترى التغير في أحوال هؤلاء الناس الذين أصيبوا بالتغير، يعني أصيبوا مثلا بجان أو عين ثم يأتيك بعد يومين لما ترى أنت أشياء يعني نتيجة القراءة والرقية والغسل بالسدر أو كذا وكذا تجد أنها لها أثر فاعل، وتجد أن هذا الشخص تغير بدأ يرجع لحياته الطبيعية، بدأ يكون كذا بدأ يكون كذا. إذن هذا دليل بفضل الله عز وجل أن الأمور فعلا لها أثر، وأن هذه القراءة وأن هذه الرقية كانت لها الدور يعني الذي يرجى من استعانة الشخص بالله عز وجل أن يكون كذلك، وأن يعني يأخذ بهذا الباب العظيم ليعلم أنه بأمر الله حينما تسبب بهذا السبب أنه يعني حصل ما يريده بفضل الله عز وجل من العلاج المطلوب. أختم أيها الإخوة أيها الأخوات، أقول فلنثق بالله عز وجل أننا متى أخذنا بهذه الأسباب هذه الرقية الأخذ المطلوب أننا بأمر الله تعالى سنحقق الأمر المنشود. الله عز وجل جعل بين أيدينا حلول كثيرة لكل الأمراض، الدعاء، الصدقة، إن كنت ظالم إنسان تتحلل منه، أن تعلم أن الله عز وجل كما قلت يبتلي العبد ويريد من العبد أن يجدد حساباته مع ربه، كما قال ابن القيم كم من إنسان غافل لاهي ساهي مقصر، فلما أصابه المرض لما عرف أن فيه شيء جن عين مرض عضوي بدأ يعرف حساباته، بدأ يصلي زين، بدأ يدعو ربه يتضرع عليه، بدأ الدموع تطلع، بدأت الصدقات، راح ياخذ عمره، حرص على الحج، وين يا أخي كل هذا كنت غافل عنه نايم ساي. ولما أصابتها المصيبة فإذا المقصود من الله عز وجل بها رحمة، جدد حساباتك يا مسكين يوم أنك ما شعرت بمعنى العافية والنعمة اللي أنت فيها. كم من إنسان ما يعرف قيمة هذا الشيء إلا إذا فقده. فأقول إن الله عز وجل كريم، وأن هذا الجن وهذا الحسد هذا وارد وواقع، لكن الله الله لا نبالغ بين إفراط وتفريط. وأسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا الكلام في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن يصل إلى قلوبكم قبل أن يصل إلى آذانكم. والأيام دول هي الشاهد بيننا في مصداق هذا الحديث من عدمه. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم.